بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
هذه الفترة هي الفترة الثانية، نكمل التعليق على أحاديث عمدة الأحكام. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: بت عند خالتي ميمونة، خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أخت والدة ابن عباس وهي أم الفضل رضي الله عنها. يقول ابن عباس: قمت بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى أن الإمام إذا صلى معه واحد فإنه يقوم عن يمينه، إلا إذا كانت أنثى فإنها تقوم خلفه. وأما إذا كان ذكرا سواء كان بالغا أو دون ذلك فإنه يقوم عن يمينه. ولهذا ابن عباس صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في صلاة الرجل عن يسار الإمام، منهم من أبطلها ومنهم من ذهب إلى صحتها مع الكراهة. ولذلك هي صحيحة، لكن يدير الإمام من صلى عن يساره من خلفه عن يمينه. ولهذا اشتمل هذا الحديث على مجموعة فوائد، باختصار منها أن الرجل إذا صلى ومعه واحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان بالغا أو صبيا. المسألة الثانية بالنسبة لمن صلى عن يسار الإمام فإن صلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس، حيث إنه ابتدأ الصلاة عن يساره وإنما أداره عن يمينه. المسألة الثالثة، إذا الإمام بدأ له من المأموم خطأ خاصة في مثل هذه الصورة فإنه يديره عن يمينه من وراء ظهره لا من أمامه حتى لا يقطع عليه صلاته. المسألة الرابعة، هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة. المسألة الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد إقامة الجماعة في صلاة الليل إلا في صلاة التراويح. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من إقامة الجماعة في صلاة الليل فإنما هذا لم يحصل اتفاق، وإنما لعارض، ولم يكن هذا عادة. وقد ثبت في حالات أن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قيام الليل، لكن لم يكن بدعوة منه، وإنما حصل اتفاق ولم يكن عفوا حصل موافقة ولم يكن اتفاق. بارك الله فيكم. نعم.
قال: باب الإمامة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
حسنت. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الائتمام. أحكام الائتمام. قال باب الإمامة. باب الإمامة. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. أما أصلها ما ثم دخلت عليها الهمزة للإنكار والتقبيح. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا التحويل في هذا الحديث هذا نهي شديد عن مسابقة الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. قالوا بأن هذا التهديد والوعيد إما أن يكون على الحقيقة أي أن الله تعالى يقلب صورة هذا الرجل إلى حمار، وذلك لأن الحمار يوصف بأنه أبلد الحيوانات، وهذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام متعمدا فيه بلادة ولهذا يعاقب من جنس عمله فتقلب صورته ويمسخ. والقول الثاني قالوا يمسخ قلبه والعياذ بالله ويورث مثل هذا الطبع ومثل هذا الخلق. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وهذا نهي شديد يدل على حرمة مسابقة الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي سيأتي إنما جعل الإمام ليؤتم به لذلك قال في حديث أبي هريرة وإنما أداة حصر وقلب، إنما أداة حصر وقلب، جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لا يجوز الاختلاف بالأفعال، أفعال الصلاة مع الإمام، ولذلك يجب موافقة الإمام في أفعال الصلاة إلا في مسائل سنذكرها في محلها. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه من حيث المسابقة ومن حيث التأخر أيضا عنه في تفصيل سيأتي. ثم قال فإذا كبر فكبروا، والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. فإذا كبر فكبروا يعني كبروا بعدما يكبر، وإذا ركع فاركعوا يعني فاركعوا بعدما يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد الإمام فاسجدوا لا تسجدون قبله، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني حتى إذا صلى جالسا الإمام فإنه يجب عليك أن تصلي جالسا معه وهذه مسألة طبعا فيها أيضا بحث. بالنسبة لصلاة الإمام جالس، من أهل العلم من ذهب إلى وجوب صلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام الجالس مطلقا، سواء ابتدأ الصلاة جالسا أو طرأ عليه الجلوس أثناء الصلاة، وهذا قول الظاهرية وقول جمع من السلف. القول الثاني قالوا بأن هذا منسوخ، هذا كان في أول الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا وأبو بكر والصحابة صلوا خلفه قياما وطبعا القول الأول استدلوا أيضا بحادثة النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس وجحش جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فصلوا قيام فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم، فأمرهم بالجلوس خلفه. والقول الثالث هو مذهب الإمام أحمد وهي الرواية الراجحة عنه التفريق بين كون الإمام ابتدأ الصلاة جالسا أو طرأ عليه الجلوس، فإذا ابتلأها جالسا صلوا خلفه جلوس، وأما إذا طرأ عليه الجلوس أثناء الصلاة يعني بمعنى طرأ عليه مرض أو تعب فإنهم يبقون قياما. وهذا من الإمام أحمد جمع بين النصوص وإعمال لها كلها، إعمال لهذه النصوص، وهو يرى بأنه لا نسخ في هذه وإنما ينبغي إعمال جميع النصوص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يتابعوا الإمام. وأيضا في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكٍ. وهذه في الحادثة التي سقط فيها عن الفرس، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وكذلك حديث عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال كان يعني حال كانت حالة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مخالفة الإمام، وإنما الواجب المتابعة، وأن المصلي يأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام، يعني بعد الإمام مباشرة، وذلك لاشتمال الأحاديث على الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة. وأحوال المأمومين إذا تأملناها مع الإمام لا تخرج عن أربعة أحوال: الحال الأولى المسابقة، والحال الثانية التخلف، والحال الثالثة الموافقة، والحال الرابعة المتابعة. أما المسابقة فمن تعمد مسابقة الإمام في ركن من الأركان بطلت صلاته، فأي مصلٍ تعمد أن يركع قبل الإمام أو أن يرفع قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام فإن صلاته باطلة في الأفعال، هذه في الأفعال. أما في الأقوال فبالنسبة لغير التكبير لا شيء في ذلك، كأن يسبق المأموم الإمام في قراءة الفاتحة، خاصة في الصلاة السرية، تعلمون بأن أحيانا بعض الأئمة يقرأ في الصلاة السرية أحيانا يظهر بعض الآيات حتى يسمع من وراءه ماذا يقرأ، فإذا المأموم سبق الإمام في قراءة الفاتحة مثلا في صلاة الظهر أو العصر لا حرج في ذلك، أو في الركعتين الأخيرتين من صلاة في صلاة العشاء، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء ركعة الثالثة من صلاة المغرب السرية، هذا لا حرج فيه. إذا من تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته هذه المسابقة. والأحاديث الواردة في هذا يعني قرأناها قبل قليل. أما من سابق الإمام جهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإنما الواجب عليه أن يتابع الإمام بعد ذلك. فمن ركع قبل الإمام وقد سمع صوتا يظهر، يعني قد يكون من مسجد آخر، أن الإمام كبر أو مصلي رفع صوته فكبر، وهذا يحصل، فتوهم المصلي وركع ثم انتبه بأن الإمام لم يركع بعد، يقوم ويتابع الإمام بعد ذلك. فإذا وافق الإمام المأموم الراكع نسيانا في الركوع فالواجب على المأموم أن يرفع ثم يقول الله أكبر ويتابع الإمام، ولا شيء عليه في ذلك. هذه المسابقة. ثانيا التخلف عن الإمام، وهذا أيضا لا يجوز أن يتخلف المصلي عن الإمام تخلفا طويلا حتى يفوت ركن مثلا أو ركنين. ولهذا من أهل العلم من ذهب إلى أن من تخلف عن الإمام في الركوع بطلت صلاته، وأما من تخلف عن الإمام في السجود الأول فلا تبطل صلاته إذا هو تابعه بعد ذلك. وهناك من أهل العلم من وضع قاعدة في هذا، أن المسابقة والتأخر عن الإمام تعمدا في مثل هذه الأركان تبطل به الصلاة. ولذلك المأموم مطالب بأن يتابع الإمام، ولا يجوز له أن يتأخر عن الإمام، ما يتأخر عن الإمام، لكن لو تأخر يسيرا بحيث أن الإمام لم يصل إلى الركن الذي بعده لا تبطل صلاته بمثل هذه الحالة أما إذا تأخر عنه بركنين بطلت صلاته، تأخر عليه بركنين بطلت صلاته. الحالة الثالثة ما هي؟ الموافقة، حالة الموافقة. الموافقة تبطل في صورتين وتكره في البقية، تبطل في صورتين وتكره في البقية. أما الحالة الأولى التي تبطل بها الصلاة فموافقة الإمام في تكبيرة الإحرام، فإذا كبر المأموم مع الإمام موافقا له من عقدت صلاته. وكذلك في التسليمة الأولى إذا سلم مع الإمام موافقا له بالتمام فإن صلاته باطلة، نص على هذا أهل العلم. هذا بالنسبة للموافقة. وأما بقية الأركان فيكره، كأن يوافقه في الركوع مثلا أو في الرفع أو في السجود مثلا. ومن سلم بعد الإمام في التسليمة الأولى، يعني سلم معه من بعده في التسليمة الأولى ثم سلم بعده في التسليمة الثانية فصلاته صحيحة، وذلك للخلاف الشديد في التسليمة الثانية بين العلماء، بل في التسليمتين من أهل العلم من يذهب إلى أن التسليمتان ركن، يعني الحنابلة ومن وافقهم قالوا بأنها ركن، ومنهم من قال بأنهما سنة، في الحنفية قالوا بأن المصلي يخرج من الصلاة بالنية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهما واجبان، ومنهم من ذهب إلى أن الأولى واجبة والثانية سنة. لهذا قال العلماء بأن من سلم بعد الإمام التسليم الأولى فصلاته صحيح. هذه الموافقة، وهي مكروهة أيضا في غير الركنين التكبير والتسليم. لهذا المأموم يتابع الإمام ولا يوافقه. الحالة الرابعة ما هي؟ المتابعة. وهذا هو الأحاديث التي قرأناها كلها جميعها تشير إلى هذا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحني أحدهم ظهره إلا وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني يتابعونه ولا يوافقون أفعاله ولا يسابقونه عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة حقيقة فيها فروع كثيرة، مسائل كثيرة في كتب الفروع. المقام ليس مقام تفصيل، لكن لعلي أكتفي بهذا، بارك الله فيكم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، قال إذا أمن الإمام، يعني أمن قال آمين، وآمين سنة في قول جماهير أهل العلم، وهل يجهر بها أو يسر؟ قولان، والصواب الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين، ومعنى آمين اللهم استجب، اسم أمر فاعل، اسم أمر، اسم أمر معناها استجب، اللهم استجب، هذا معنى آمين، اللهم استجب. وآمين الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الذي يقول آمين المأموم والمنفرد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ظاهر هذا الحديث على أن الإمام لا يقول آمين، لكن دلت الأحاديث الأخرى على ذلك، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام، قراءة الفاتحة إذا قرأها المصلي تؤمن الملائكة فيقولون آمين، يقولون آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومتى يقول المأموم آمين؟ قال العلماء: يقول آمين إذا وصل الإمام إلى قول آمين ولو لم يقلها الإمام. فإذا وصل الإمام إلى المحل الذي يقول فيه آمين يقول المأموم آمين ولو لم يقلها الإمام والقول الثاني قالوا يقول آمين إذا قال الإمام آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الإمام آمين فقولوا، فقولوا موافقين له ولا بعده، يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، فقولوا إذا فإذا قال الإمام آمين فقولوا، مثل ما يعني في على الوجه الأول مثل ما في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فتكون الاستعاذة في أول القراءة، فهنا مثله فإذا قال آمين فقولوا يعني معه آمين، فقولوا معه آمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بمحل آمين وليس بالإمام، لأن من الأئمة من يتأخر عن قول آمين مثلا، وأن هذا المحل هو محل قول الملائكة آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة ولم يقل تأمين الإمام للملائكة أو تأمين الملائكة للإمام، فعلى هذا الأمر في هذا واسع. المقصود بأن المأموم يأتي بآمين كما الإمام وأيضا المنفرد. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه يدل على فضيلة قول آمين، وأن من قال آمين غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا ضابط مهم، كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يصح إلا فيما يخص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ضابط مهم تحفظه، كل حديث ورد أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يصح، أما ما تقدم من ذنبه نعم، جاء في الصحيحين والسنن والمسند كثير أحاديث أن من عمل كذا فغفر له ما تقدم من ذنبه. وما المقصود بالذنب هنا؟ الصغائر على قاعدة الجمهور، الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، حديث أبي هريرة هذا فيه توجيه لأئمة المساجد أنهم إذا صلوا بالناس فعليهم أن يخففوا، وليس المقصود التخفيف هنا، ليس المقصود بالتخفيف التخفيف المخل، لا، وإنما تخفيف بإتمام كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، تخفيف بإتمام. وأما التخفيف المخل الذي يخل الإنسان فيه بالأركان والواجبات فهذا لم يقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا صلى أحدكم للناس يعني إماما بالناس فليخفف. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر هنا للوجوب، فليخفف قالوا فاء الوجوب هنا، وبعضهم قال للإرشاد، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام سبب هذا الأمر بقوله فإن فيهم يعني من خلفك الضعيف يعني ضعيف البنية لا يتحمل يعني طول الصلاة، وهذا يوجد من الناس كبير في السن مثلا لا يتحمل إطالة الصلاة، والسقيم يعني المريض، المريض المعتل، وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة الذي أشغلته حاجة معينة أو أمر، كان يكون صاحب بستان يريد أن يسقي زرعة أو صاحب وظيفة يريد أن لا يتأخر عن وظيفته مثلا أو مسافر مثلا أو شيء من هذا القبيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فالإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء، يطول ما شاء. أما إذا صليت بالناس فعليك أن تراعي هذه الأمور، حتى جاء في حديث آخر قال واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم يعني انظر إلى أضعف جماعة مسجدك، ما القدر الذي يتحمله هذا المصلي، ولا تنظر إلى أقوى جماعة مسجدك، لأن من الأئمة شاب قوي يتحمل يعني طول الصلاة فينظر إلى الشباب الذين خلفه، لا هذا غلط، انظر إلى كبار السن والضعاف كم يتحمل هؤلاء؟ يجب أن تبني صلاتك على طاقة هؤلاء. لهذا ألغز بعض الفقهاء فقال إمام يقتدي بغيره، هذه لغز فقهي، يقولون إمام يقتدي بغيره. فهمتم هذا؟ كيف يقتدي بغيره؟ يعني ينظر إلى أضعف جماعة مسجده فيصلي بأضعفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم. ليس الاقتداء المتابعة، وإنما النظر إلى حالة هذا المصلي، حالة هذا المصلي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة معتدلة بأصحابه، لكن إذا صلى لنفسه طول ما شاء حتى كانت تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولهذا هي رسالة لأئمة المساجد أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يشقوا على الناس. وانظر إلى الحديث الثاني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر معاذا حتى إنه وعظه موعظة غضب عليه لما أطال، معاذ رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد
في موعظة.
الحمد لله،
رحمك الله،
يهديك الله واصلح.
قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
نعم، هذا حديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. جاء في الصحيحين أن هذا الإمام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري، وهو من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان شابا ورعا تقيا، فكان يطيل رضي الله عنه في صلاة الصبح، فشق ذلك على بعض الصحابة، فقام رجل واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوم به معاذ من إطالة الصلاة وما يحصل من الحرج بالنسبة له ولغيره. يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، يعني طلب معاذ ثم وعظه موعظة. جاء في لفظ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وجاء في لفظ آخر: أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ. ثم أمره بأن يقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع أئمة المساجد، إن منكم منفرين، يعني من تبعيضية هنا، يعني بعض أئمة المساجد منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، يعني فليخفف، فإن من ورائه الكبير، كبير السن، والضعيف، ضعيف البنية، وذا الحاجة. واللفظ الآخر: والصغير أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يخفف الصلاة حينما يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي على أئمة المساجد أن يعتدلوا في قضية الصلاة وأن لا يطيلوا إطالة ينفرون الناس، والتنفير هنا يكون عن ترك الجماعة، فيأتي هذا المأموم فيترك الجماعة أو يبحث عن مسجد آخر مثلا. وهذا يدلنا على أن الشريعة تدعو إلى تأليف القلوب وعدم تنفيرها، وتدعو إلى مراعاة الأحوال، وأن لا يقول الإنسان: والله أنا ما يهمني مثلا، أو يبني الأمور هذه على قوته مثلا. هذا مما لا ينبغي، بل يجب عليه أن يراعي الأحوال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقتدي بأضعفهم. نعم.
قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف الآن في ذكر صفة صلاة النبي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة الكرام رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا، ما تركوا شيء، حتى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام نقلوها، يعني تضطرب لحيته في صلاة الغداة، إما في صلاة الظهر أو العصر، وصفوا قالوا كانت تضطرب لحية النبي، يعني كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، وما تركوا شيء رضي الله عنه. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتتبع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا دواوين السنة، صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الشافعي، وكذلك المعاجم والمصنفات، جميعها وصفت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. وهناك من أهل العلم في القديم والحديث من اجتهد في جمع الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الإنسان يصلي الصلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا على وفق فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء، لأن من الناس من يقول: والله أنا صلاتي على المذهب الفلاني، أو صلاتي على قول الشيخ الفلاني. هذا غلط. انظر هذا العالم أو هذا المذهب من أين أتى بهذا القول. فإذا كان من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فنعم على العين والرأس، أما إذا كان اجتهد وجانب الصواب وخالف الدليل فإن الحق في الدليل. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة هم أولو العرفان. لهذا تجد بعض الناس الآن لديه مخالفات في الصلاة، يقول: والله هكذا نشأنا وهكذا يعني ربونا وهكذا علمونا. طيب، وإذا هذه النصوص التي أمامك صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الصلاة التي يعني يصليها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 5 مرات يوميا طوال حياته، نقلت نقل دقيق جدا، والناس يشهدونها وينقلونها للأمة. فالواجب على الناس عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أحد: والله قشور لباب أو هذه سنة وهذه كذا. لا، خذها كلها، اعتني بها كلها. لهذا الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، سماها الله إيمان، وهي صلة بين العبد وبين ربه، وهي سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، وسبب من أسباب منع الإنسان في الوقوع في المعاصي والفواحش والمنكرات، وهي نور من الله سبحانه وتعالى، ولها لذة لمن عرف أسرارها وحكمها. لأن الآن الأغلب الناس يصلون صلاة مجرد حركات، ما يعيشون بأرواحهم وقلوبهم مع هذه الصلاة. المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يتتبع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمة الله عليه سنية دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم؟ لأن المصلي يحرم عليه أن يأتي بشيء من مبطلات الصلاة، مثل الكلام أو الأكل أو الشرب مثلا، أو استدبار القبلة مثلا، أو عدم ستر العورة. خلاص، ما دام دخل في الصلاة فإنه يحرم عليه أن يأتي بشيء من مبطلات الصلاة. بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، يستفتح به الصلاة. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة. هنيهة يعني هي الفترة الزمنية القصيرة، قصيرة جدا. هنا وجاء في لفظ هنيهة، هنيهة. قبل أن يقرأ، يعني قبل أن يقرأ يقرأ سورة الفاتحة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة وقال ظننت أنه لا يسألني عنه إلا أنت، وذلك لما جبل الله أبا هريرة من الفقه والفهم والعقل، وهو حافظة الإسلام رضي الله عنه. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا هو أحد صيغ دعاء الاستفتاح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هناك صيغ كثيرة. والمتأمل في صيغ أدعية الاستفتاح يجدها في الغالب على ثلاثة أضرب. الضرب الأول دعاء محض، دعاء محض مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والضرب الثاني ذكر محض مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا ذكر محض. والثالث يجمع بين الذكر والدعاء، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء. ودعاء الاستفتاح مستحب في قول جماهير أهل العلم إلا عند المالكية، المالكية يكرهونه، يقولون لأنه لم يكن عليه العمل. تعلمون بأن المالكية عندهم أصل خالفوا فيه جمهور العلماء وهو عمل أهل المدينة، فقالوا لم نجد عليه الناس أو العمل. لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنية دعاء الاستفتاح، يعني إذا لم يأتي به المصلي صلاته صحيحة لكنه ترك سنة. وبالمناسبة قاعدة بالنسبة للأجر، الصلاة أجر الصلاة يكمل الأجر على قدر إكمال المصلي أفعال وأعمال الصلاة، وينقص الأجر على قدر نقصان أعمال الصلاة من حيث السنن أيضا. أما مسألة الأركان والواجبات بحثناها فيما سبق وكيفية التعامل معها. المقصود أن كلما أتيت بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأجر أكثر، وكلما أخللت بسنة من سنن الصلاة نقص الأجر على مقدار أجر هذه السنة. طبعا بالنسبة لشرح الحديث يطول الكلام، اللهم باعد، اللهم يعني يا الله، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه طبعا يعني شرحها مثل ما ذكرت يطول، لكن عموما هو دعاء المصلي بأن الله تعالى ينقيه من الذنوب ويباعد بينه وبين الذنوب. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة، يستفتح الصلاة، كان إذا جاء خبرها مضارعا فإنها تفيد الاستمرار، وليست هي يعني منزوعة الزمان، لا، وإنما تفيد الاستمرار. يستفتح الصلاة بالتكبير يعني بقول الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد الحمد لله رب العالمين، يعني قراءة الفاتحة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما يكبر يقرأ الفاتحة، لكن الحديث السابق أنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح. ولهذا من المهم لطالب العلم أن يجمع الأحاديث هذه كلها، لأن أحيانا بعض الأحاديث تختصر صفة الصلاة، لكن بالنظر إلى بقية الأحاديث يقف المسلم إلى يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. إذن بعدما يكبر يقرأ الفاتحة، والفاتحة من أسمائها الحمد، الحمد لله رب العالمين، كما أن هي السبع المثاني، أم القرآن، أم الكتاب، والرقية كذلك، ولها أسماء كثيرة. تقول: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفع رأسه، من قولهم شاخص، يعني شخص يعني رفع رأسه، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني ينكسه، وإنما كان يجعل رأسه حيال ظهره صلى الله عليه وسلم، فما كان يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، ولكن بين ذلك أن يجعل رأسه حيال ظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. كان إذا رفع رأسه من الركوع لا يسجد مباشرة، وإنما يرفع قائما حتى يرجع كل عضو لمكانه حال القيام، كل فقار لمكانه حال القيام. وهذا عده كثير من أهل العلم من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، يقولون الرفع من الركوع والاعتدال من الرفع من الركوع، الاعتدال بأن يقف معتدلا. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذا أيضا ذكروه على أنه ركن من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين، وهو أن يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، التشهد يعني التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، فكان يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وقد اختلف العلماء في عقبة الشيطان ما هي. منهم من قال هو الجلوس على عقبي القدمين، لكن رد هذا ابن عباس وقال هذه السنة، جعلها من السنة. والثاني قالوا بأن يفرش قدميه ويجلس عليهم، يعني قلنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم يفرش اليسرى وينصب اليمنى، أما إذا فرشهما جميعا وجلس عليهما قالوا هذه عقبة الشيطان. والثالث قالوا بأن يفرج بين قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض، يضع إليتيه على الأرض ويفرج بين قدميه، وهذا هو الأقرب لوصف عقبة الشيطان. وللعلماء كلام طويل فيها. ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، هذا متى يكون؟ في السجود نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، جاء في لفظ افتراش الكلب، لأن يعني الكلب هكذا يبسط يده، جاء في حديث لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فالكلب يجعل يده على الأرض من أولها إلى المرفق، لهذا بعض المصلين الآن يضع يده كاملة على الأرض يبسط يده، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني عن اليمين وعن الشمال يختمها بالتسليم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يفتتحها بالتكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التشبه بالحيوانات في أفعال الصلاة، منها افتراش كافتراش السبع أو الكلب، ثانيا نقر كنقر الغراب، وثالثا التفات كالتفات الثعلب، ورابعا ما لي أراكم كأذناب خيل شمس، وهو بعضهم إذا سلم يقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما لي أراكم كأذناب خيل شمس، يعني هكذا يمد يده مع اليمين ومع اليسار. فنهاهم عن ذلك، لأن هذا فعل ذنب الفرس، يعني حال وجود شيء عليها تهشه بذنبها. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نهى عن عقبة الشيطان، وهذا تخص الشيطان، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، ينصب ساقيه، هذا إقعاء الكلب. لهذا المسلم لا يتشبه لا بالشيطان ولا بالحيوانات. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم. حديث، أنا عندي مشكلة مع هذه. طيب،
كتاب
من لمن هذا؟
عندك كتاب؟
يلا، هذا الإلكتروني مشكلة. طيب، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا الحديث في ذكر صفات رفع اليدين. أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلى موضعين من جسمه وبدنه. الموضع الأول حذو منكبيه، والمقصود بالمنكبين الكتفين، حذو منكبيه، بحيث يجعل ظاهر كفيه حذو منكبيه بهذه الصورة، هكذا يقول: الله أكبر. والحالة الثانية، رفعهما عند فروع أذنيه، وفروع الأذنين هم أعلى الأذنين، لا شحمة الأذنين كما يفهم بعض الناس، وإنما رفعهما بهذه الصورة، يعني جعل أطراف أصابعه قريبة من فروع الأذنين بهذه الصورة. وأما ما يفعله بعض الناس من وضع الإبهامين على شحمة الأذنين فهذا محدث، بل هو نوع من الوسواس، يلمس شحمة الأذنين. شوف بعض الناس الآن يقول هكذا، هذا وسواس ومحدث، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن تفسيرهم لفروع الأذنين غير صحيح، هي شحمة لا، فروع الأذنين أعلى الأذنين، هكذا يبعدهما، يقول هكذا أو هكذا، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرفع فالحديث بين بأن رفع اليدين يكون في ثلاثة مواضع من الصلاة. الموضع الأول عند افتتاح الصلاة، الله أكبر. والثاني عند إرادة الركوع، الله أكبر ويركع. والثالث عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع. وهذا طبعا مذهب أحمد والشافعي وجمع من أهل العلم. هناك موضع رابع جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، وأيضا صح من حديث أبي حميد الساعدي. فيكون عندنا رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: الموضع الأول عند افتتاح الصلاة، الله أكبر، والموضع الثاني عند إرادة الركوع، الله أكبر، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الله أكبر، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، في الصلاة الثلاثية وفي الصلاة الرباعية. وأما السجود فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإن كان ورد في أحاديث، يعني بعض العلماء جود أسانيدها، لكن الراجح بأنها لا تصح. ومن أهل العلم الذين صححوا حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي قالوا بأنهما لم يكونا من أهل المدينة، وإنما بقي عند النبي عليه الصلاة والسلام برهة من الزمن وذهب ونقل هذا. والصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا معه في المدينة لم ينقلوا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد عند السجود، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إذن يكون هذه الأحوال الأربعة. باتفاق العلماء على أن رفع اليدين يكون في تكبيرة الإحرام، هذا اتفق جميع الأئمة. اختلفوا فيما بعد ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومنهم من ذهب إلى أن ترفع في ثلاثة مواضع، والراجح أنها ترفع في أربعة مواضع كما بينا. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
نعم، حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أمرني ربي، أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وجعلهما عضوا واحدا، عضوا واحدا. ولهذا قال العلماء، قال بعض العلماء بأن من سجد على الجبهة دون الأنف لم يسجد على الأعضاء السبعة، هكذا قال. والراجح بأن من سجد عن على الجبهة ولكن ما مكن الأنف صلاته صحيحة، لأن الأنف تابع للجبهة، وقد أتى بالقدر المجزئ من السجود، لكنه يعني يكون مقصرا بذلك. قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والإنسان يجب عليه، المصلي يجب عليه أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، يجب عليه أن يسجد على الأعضاء السبعة. ومن أتى بالقدر المجزئ بحيث مكن هذه الأعضاء من الأرض ثم حصل أن رفعها صلاته صحيحة، لكن من لم يسجد عليها فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وأيضا من سجد على أحد أعضاء السجود مثلا لا تصح صلاته، فمن سجد على يده مثلا لم يسجد على الأعضاء السبعة، وإنما سجد على ستة أعضاء، سجد على ستة أعضاء. ولهذا يجب على المصلي أن يسجد على الأعضاء السبعة.
دقيقة
واحدة فقط، اقرأ الحديث.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
الحمد لله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأناه قبل قليل فيه مسألة التكبيرات الانتقالية، التكبيرات الانتقالية، وهي سميت انتقالية لأن المصلي ينتقل بها من ركن إلى ركن، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند الإمام أحمد، وهو مشهور مذهب الحنابلة أن التكبيرات الانتقالية واجبة، وأما جماهير أهل العلم فيذهبون إلى أنها سنة. يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، هذه التكبيرة الانتقالية، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله تعالى لمن حمده، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يعني لا يقول ربنا ولك الحمد أثناء ارتفاعه من الركوع، وإنما حينما يعتدل قائما، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقوله في الحديث حين يدل على أنه يأتي بالتكبير بين الركنين، يأتي بالتكبير بين الركنين، ولذلك من الخطأ أن يكبر المصلي قبل الشروع في الركن، يعني في ركن الركوع مثلا، أو يكبر بعد تلبسه بالركن الثاني، مثل ما يصنع بعض يعني المصلين وفقنا الله وإياهم لكل خير وهدانا وإياهم. لهذا المصلي يجعل التكبير بين الركنين، فإذا أراد الركوع قال الله أكبر فيجمع بين القول والفعل، وإذا سمع من الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد بعدما يرفع مباشرة من الركوع ليجمع بين القول والفعل، وهكذا وهكذا يفعل في جميع صلاته وينتبه المصلي لهذا. وإذا حصل تأخر يسير بحيث أنه مثلا قال سمع الله لمن حمد ولم يأتي بحمد إلا بعد أن استتم قائما، لا شيء في ذلك. أحيانا يحصل هذا بسبب عجلة المصلي أو سرعة حركته أو بطء أيضا قوله، مثلا بعض الناس بطيء في القول، هذا لا شيء فيه، نص على هذا أهل العلم. الإشكال أن يتعمد الشخص ذلك أو أنه يعني يكون له عادة، خاصة إذا قلنا على مذهب الحنابلة ومن وافقهم فإن المسألة خطيرة، لأنه أتى بذكر واجب في غير محله. وسبق أنني نبهت خطأ بعض أئمة المساجد حينما يرفعون من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمد إلا حينما يستتم قائما. على قول جماهير أهل العلم صلاته صحيحة، على قول الحنابلة لا، يشددون في هذا. الخطأ أين يكون؟ يكون في المسبوق الذي دخل المسجد وما رأى الإمام، فاعتقد بأن الإمام ما زال في حالة الركوع فكبر وركع والإمام قد استتم قائما ولم يقل سمع الله لمن حمده. هنا مكمن الخطأ والخطر. لهذا للأسف الشديد نجد بعض أئمة المساجد لديه ولع باللاقط، يسمون الميكروفون هذا، يعني يعتقد بأن صلاته ما تصح إلا بهذا اللاقط، فهو يعني يبني صلاته ويشكل هيئة صلاته على اللاقط، فلا يقول سمع الله لمن حمده حتى يقف لأجل اللاقط، ولا يقول الله أكبر عند السجود حتى يضع رأسه على الأرض لأجل اللاقط. هذا غلط، هذا غلط. ولذلك يجب على كل إمام مسجد بل على كل مصلي، لكن الكلام على أئمة المساجد كونهم قدوات، أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يتعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هيا عبد الرحمن، بسم الله.
بسم الله. قال عن المطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذا يشير إلى التكبيرات الانتقالية اللي جاءت في حديث أبي هريرة. نعم.
قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركع فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. يقول رمقت، يعني لاحظت وانتبهت، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على النظر إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نقلوها للأمة. فذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في صلاته من حيث أفعال الصلاة. يقول فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته يعني الثانية فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. شوف الاعتدال في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة وفيها توازن، يعني ليست سواء في كل جزء من أجزائها، بمعنى إذا مثلا كان قام قياما طويلا فإنه يطيل الركوع بالنسبة إلى القيام وليس مثل القيام، وكذلك السجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود بالنسبة إلى القيام. مثال إذا قام للصلاة مثلا في الركعة حال القيام قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، نقول مثلا أربع دقائق، نقول أربع دقائق، يجعل الركوع دقيقتين ويجعل السجود دقيقتين مثلا، ويجعل القعود اللي هو الجلوس التحيات أربع دقائق. هكذا الحسبة التقريبية، لكن لو أطال عشر دقائق زاد في الركوع بقدر نسبة القيام، وكذلك السجود وبقية أعمال أفعال الصلاة. هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ هذا الهدي النبوي وأن تكون صلاته معتدلة. تلاحظ الآن بعض الناس مثلا إذا صلى مثلا أطال القيام، مثلا إذا صلى قائما مثلا نقول أربع دقائق، يجعل السجود ست دقائق أو سبعة، هذا صار اختلال وتوازن، مع أن المشروع للإنسان أن يدعو في السجود، لكن أن تلاحظ هذا بحيث تجعله بالنسبة إلى القيام، تجعله بالنسبة إلى القيام حتى تكون صلاتك معتدلة. لكن لو فعل الإنسان لا تبطل صلاته، لو فعل صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. نعم.
قال عن ثابت البناني رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم. هذا الحديث أيضا في تأكيد لما سبق من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان في القيام سواء كان في القراءة أو بعد الرفع من الركوع كان يطيل، وكذلك في القعود سواء في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد كان يطيل، كان يطيل. هذا هو الهدي النبوي، بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يجعله مساويا للقيام والقعود، وإنما يجعله مناسبا من حيث النسبة كما شرحت لكم قبل قليل بمثال في الدقائق. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كانت خفيفة، لكن ليس المقصود بخفيفة المخلة، وإنما كانت خفيفة بإتمام، خفيفة بإتمام مثل ما ذكرنا في الأحاديث السابقة. نعم.
قال وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى سنية جلسة الاستراحة، وهي الجلسة الخفيفة التي تأتي في الركعة الفردية. ما هي الركعة الفردية في الصلاة؟ الأولى والثالثة، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة. هذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة قصيرة جدا، يعني يجلسها الإنسان بقدر ما يجلس مطمئنا ثم يقوم. واختلف العلماء في جلسة الاستراحة على أقوال، منهم من ذهب إلى عدم مشروعيتها مطلقا، ومنهم من ذهب إلى سنيتها مطلقا، ومنهم من قال هي سنة إذا احتاج إليها المصلي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كبر، لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وثقل عليه القيام والقعود أتى بجلسة الاستراحة، فهي مستحبة لمن احتاج إليها. نعم.
قال وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. إذا صلى وفي حالة السجود يفرج بين يديه، في حالة السجود المقصود في حالة السجود كان إذا صلى فرج بين يديه إذا سجد، وهي المباعدة، مباعدة العضدين عن الجنبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد باعد بين عضديه وبين جنبيه، وقال حتى يبدو بياض إبطيه، لأنهم ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له شعر في إبطيه، ما كان له شعر في إبطيه، ولذلك إذا كان لابسا الرداء فإنه يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. لهذا من السنة للمصلي إذا صلى أن يجافي عضديه عن جنبيه، لكن إذا كان في الصف فإن هذه المجافاة تسقط. لماذا؟ لأنه إذا جاف آذى، إذا جاف آذى، يؤذي من عن يمينه ويساره. فيوجد من الشباب الطيب المحب للسنة يقرأ مثل هذه الأحاديث ويذهب ويطبقها تطبيقا خاطئا، بحيث أنه يضيق على من حوله، خاصة إذا كان معضل ما شاء الله، ها يروح يزاحم اللي عن يمينه ويساره، وهذا غلط. مثل أيضا المصافة بالأقدام، يذهب يعني يضع رجله على رجل من بجواره، وهذه وإن كانت ثابتة لكن تطبيقها يحتاج إلى فقه، إلى فقه. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
قال وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
هذه مسألة الصلاة في النعال، الصلاة في النعال اختلف العلماء فيها، هل هي على السنية أو الإباحة؟ اتفق العلماء على أن المصلي لا يصلي بنعليه في المساجد المفروشة مثلا اللي فيها سجاد مثل مساجدنا الآن، ما يدخل أحد بنعليه ويصلي في المساجد، ها؟ ولا يتصور هذا. لكن في الأماكن، المساجد التي هي من حصبة مثلا، فيها حصباء وفيها رمل أو فيها كذا، أو في بيته أو في مكان مثلا هو ليس محل الصلاة مثلا في الصحراء أو شيء، هل هو من السنة أم لا؟ منهم من ذهب إلى أنها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، وحملوا الأمر هنا على الاستحباب، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، حتى إنه مرة صلى وخلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فسألهم بعد الصلاة قالوا رأيناك؟ قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. وهذه حركة في الصلاة واجبة، إزالة النجاسة، خلعهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا هل لبس النعال من كمال الزينة في الصلاة، أم أنه من كمال الزينة في الصلاة حتى يكون مباح، أم أنه سنة؟ فالله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والإنسان يتزين بنعليه، لكن بعض العلماء قالوا بأن يتصور أن تكون من زينة اللباس لكونها تباشر الأرض، ومعلوم ما في الأرض من الأوساخ والقاذورات، فلا يقال بأنها من زينة اللباس، خاصة إذا كان الإنسان يصلي. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها يعني من الأمور المباحة، لكن عموما الإنسان إذا كان في بيته مثلا في الصحراء في مكان مثلا طيب أنه يطبق مثل هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث يشير إلى يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى عطفه وإلى يعني شفقته على الأطفال، فأحيانا كان يحمل أمامة ابنته زينب رضي الله عنها، وهي زوج أبي العاص بن الربيع، وكان يحملها في الصلاة، كان يحملها في الصلاة، وهذا يدلنا على أن هذا من الحركة المباحة في الصلاة إذا احتاج الإنسان لذلك. ولهذا نجد بعض المصلين إذا أتى بطفل، إذا أتى بأطفاله أو بطفل معه يتركه هكذا ويرسله مسيبا في المسجد ويشوش على المصلين وربما آذى نفسه وآذى المصلين، وهذا غلط. لهذا الإنسان إذا أتى بطفل رضيع أو صغير يمكن أن يحمل، يحمله في الصلاة مثل ما حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة، ولا يعني يضر المصلي مثلا أن هذا الطفل قد يغلب على ظنه أنه يحمل نجاسة أو شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فتش عن ما فتش أمامة ولا سأل هل هي يعني متنجسة أم لا، وإنما الأصل البراءة. لذلك يصلي إذا كان إذا حمل طفلا في الصلاة ويضعها على يده مثلا اليمنى أو اليسرى ويصلي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع الأطفال، وفعل هذا في خطبة الجمعة أيضا حينما حمل الحسن والحسين لما دخل المسجد وعليهما ثوبان يتعثران فيهما، حملهما وأكمل خطبته وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب نكمل بعد الصلاة بإذن الله.